إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. اساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الارض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم امين يا رب العالمين. ومع معكم الدكتور اسامه سليمان من علماء الازهر الشريف. اهلا ومرحبا يا دكتور.
حياكم الله شيخ، بارك الله فيكم.
صلى الله عز وجل ان يمتعكم بالصحه والعافيه.
الله يحفظك الله
وان ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم.
وفيكم بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الحياه مشاركه، ونبدا بهذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ احمد؟
بنعم والله الحمد لله رب العالمين. اهلا مرحبا يا اختي.
سلامتك طيبين يا استاذ احمد.
وحضرتك طيبه يا فندم.
بارك الله فيكم يا استاذ احمد والله.
يا رب يسعد حضرتك ويبارك في عمرك، اتفضلي.
الله يخليك، كل سنه وانتم طيبين.
وحضرتك طيبه يا فندم، الله يبارك في عمرك، اتفضلي هات السؤال.
الله يخليك. طب لو سمحت انا عايز رقم الشيخ شعبان بالله عليه.
رقم الشيخ شعبان هتلاقيه، واي رقم حد من مشايخنا هتلاقيه في الكنترول مع الشباب.
طب لو سمحت يا استاذ احمد، بالله عليك يا استاذ احمد،
اتفضل.
الظروف بتاعتنا والله تعبانه خالص، وقاعدين بالايجار وبنلف من هنا لهنا وبنلف وبنلف حته بس عايزين نصبوها، وانا تعبانه كنت مريضه وعامله عمليه اكسليت وعملتها وما صحيتش وبريت بقالي سنين طويله، والله بريت بقالي سنين طويله بيه، وجيت عملتها وده منهور وما صحيتش، ما عملوش العمليه، شجروا بطني وما عملوش العمليه.
اما يعني لو شيخنا، انت من محافظه ايه؟
لا انا محافظه البحيره.
البحيره. لو تسيبي رقم حضرتك واي حد من اللي سامعينك دلوقتي يا اختنا يحب ان هو يعني من اهل البحيره يعني
من البحيره. شيخ
طب شيخنا بيقول حضرتك منين
في البحيره؟ من البحيره يا اختي.
احنا من قريه الحسين.
قريه تبع مركز ايه؟
مركز الدلنجاء.
مركز ايش احمد؟
مركز الدلنجاء.
دلنجات.
طيب. طب استاذنك ما تقفليش وسيبي رقمك في مع الشباب في الكنترول، لو في حد من يعني المشاهدين او المشاهدات يحب يساعد حضرتك يعني يتصل عليك ان شاء الله تعالى، واسال الله عز وجل ان يحفظكم من كل مكروه وسوء. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
صباح الخير. مرحبا. وعليكم السلام.
سلامنا للشيخ أسامة سليمان، واحنا بنحب نسأل في الحلقة بتاعته.
ربنا يبارك فيك يا
شيخ، بينورنا. ربنا
يبارك في عمركم. مش هطول عليك يا أستاذ أحمد، أنا اتغررت عمري كله، اتغررت عمري كله ولله الحمد، وصابر على كل ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، ولا أفجر ولا يعني حتى اعتمد على نفسي في المشي في الشارع في كل امر، يعني سبحان الله العظيم. ولكن هل صبري هذا بدون تأذي او ضجر او يعني وراضي 100%، هل هذا ممكن ادخل به الجنه؟
يا رب السؤال ده. الجنة يا رب.
اللهم امين.
حاضر.
السؤال الثاني بالنسبه لكل يوم، بالنسبه للقران يا شيخ اسامه، هل المفروض أقلية الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الله الكريم يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فهل أنا على الأقل المفروض أقل شيء أقرأ جزء في القرآن يوميا؟
كم الجزء؟
جزء واحد على الأقل يوميا، يوم ما أقول أنا قريت حاجة بسيطة مثلا.
حاضر.
آخر حاجة، لما بنيجي نعمل أي عمل، اللهم لا تجعلها مني إليك يا رب، لما بيجي نعمل أي عمل المفروض ما يخشش في قلبنا فرحة لوجه الله عشان ما نتهمش بالنفاق، بس الواحد لما بيجي يعمل عمل فيه خير قلبه بيحس بالفرحة، فبيخاف لحسن يكون بيرائي أو بينافق والعياذ بالله. وجزاك الله عني خيرا يا عم، بارك الله فيك.
ربي يحفظك. حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أمة الله المتصلة تقول إنها تغربت كثيرا، طبعا هي يعني صاحبة ظرف معين، أسأل الله عز وجل أن يحفظها بكل من كل مكروه وسوء، ويبدو أنها يعني وحدها، صلى الله عز وجل أن يكرمها مع صبرها دون ضجر أو تأذي، هل هذا الصبر يكون سببا لدخولها الجنة شيخ الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يحضرني هنا حديث المرأة التي كانت تصرع وتتكشف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والصرع نوع من المرض، فقالت يا رسول الله إني أصرع وأتكشف فادعو الله لي، فقال أدعو الله لك أن تصبري ولك الجنة. فالصبر دون جزع ودون تألم ودون شكوى أرفع درجات الصبر، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الرضا مقامات كما قال علماؤنا، مقام أن تقابل المصيبة بالجزع والسخط وعدم الرضا، أن تقابلها بالصبر مع التألم، أن تقابلها بالرضا والقبول والانشراح بقضاء الله تبارك وتعالى، هذه أسمى المقامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها تصبري ولك الجنة، قالت أصبر، طالما أن الجنة هي المقابل أصبر، لكني يا رسول الله أصبر على الصرع والمرض، لكني لا أقبل أن أتكشف عند وقوعي.
الله أكبر.
سبحان الله العظيم، فادعو الله لي ألا أتكشف، أقبل الصرع طالما أن المقابل الجنة، لكني لا أقبل التكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، فكانت تصرع تقع في الطريق يصيبها الصرع ولا تنكشف بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابة يقولون لبعضهم من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض فلينظر إلى هذه المرأة، لأنها صبرت على الأذى وصبرت على المرض. فهنيئا لك أختي على صبرك على ما قدره الله ورضاك عن ربك، الرضا عن الله والرضا عن قضاء الله وعدم الجزع وعدم القبول، هذا كله إن شاء الله في ميزانك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدك إيمانا على إيمانك.
آمين آمين يا رب العالمين. هل معنا اتصال؟ الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا، تفضلي.
ممكن أسأل شيخ سؤال؟
نعم تفضلي.
في مسألة يا شيخ، في ست إخوات، ست بنات،
ست إخوة وأخوات،
ست أخوات وأربع ولاد،
أربعة ذكور، تمام.
والست اللي فيه اثنين من الولاد اتعلموا، وكل واحد يعني عنده شغلة وعلمتهم مامتهم وخبرتهم ماشي، وبعدين اثنين التانيين في مبلغ اديتهم المبلغ ده مقابل تعليم الولاد التانيين، اصلا ما
تعلموش. ده ما الميراث؟
لا مش ميراث، هي مالها هي الخاصة.
من مين؟
من امهم.
من امهم، نعم.
ايوه، والبنات موافقين على المبلغ ده، البنات مش عايزين من المبلغ ده حاجة، بنات الستة ماشي؟
تمام.
واثنين ده واحد منهم متوفى، واحد يعني قايم بامور الولد اللي توفى ده، قايم بامور اولاده، باكل وشرب ولبس وكده. يعني ماما حسب الذنب يعني تقول حلال المال اللي دهتهم المال ده حلال عادي يعني، والبنات موافقين يعني ما يجيبش حاجة.
طيب يعني المال ده للاثنين اللي هم ما تجوزوش، والبنات عند موافقات، وفي اثنين تزوجوا من الذكور، مش كده ولا ايه؟
ايوه، واثنين دين متجوزين، ثانيين متجوزين وعندهم ولاد.
طيب وفي رضا عند البنات الحمد لله ان هم غير محتاجات لهذا المال.
تمام.
طيب
بنات راضين، بس ماما تسأل حلال انها ادتهم المبلغ ده؟
حاضر، حكم هذا المال حاضر.
ايوه حكم هذا المال ايه؟
حاضر. ام من؟ ام سجدة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. لو سمحت يا استاذ احمد، ممكن عندي سؤال للشيخ؟
ايوه اتفضلي.
انا عندي بنت 6 شهور ببقى حطها قدامي على المصليه فبتعيط، فهل يجوز ان انا اسيبها وانا بصلي؟ حضرتك سمعتني؟
ايوه نعم، تحمليها اثناء الصلاه.
تاني سؤال يا استاذ احمد، بعد اذنك، في ذنب انا مش عارفه يعني حاسه انه بعيد عن ربنا جامد، في واحده مثلا بتضايقني بتستفزني بحاجات هي بتعملها، كل ما انا اكبر دماغي عشان ما اخدش ذنب وما اجيبش سريتها واخد ايه، واخد عهد على نفسي كده، ترجع تعمل مواقف تاني فبتضايقني، فبرجع مثلا ممكن اجيب سريتها مع حد او كده، فانا حاسه ان الذنب ده بعيدني عن ربنا، نفسي اتخلص من الذنب ده. شكرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، أختنا أمة الله المتصلة الأولى الثانية، لأن الأولى كانت تريد رقم حضرتك ولها ظروف خاصة، أسأل الله عز وجل أن يحفظها ولم تسأل سؤالا. القرآن الكريم لو كل إنسان يعني قرأ جزءا من كتاب الله عز وجل في اليوم شيخ الكريم، هل يعتبر هذا كافيا حتى لا يكون هاجرا لكتاب الله عز وجل؟
الحقيقة الأخت وضعت يدها على مرض خطير، هو هجر القرآن.
نعم،
الهجر هو الترك، وأنت تقرأ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وسلفنا الصالح كانوا يقبلون على القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا واستشفاء وتحكيما. فأقل شيء كما قالت الأخت أن تقرأ جزءا في اليوم والليلة، إنما انظر إلى سلفنا كيف كان حالهم مع القرآن، منهم من كان يختم القرآن في كل ثلاث كما تعلم. بقدر إقبالك على القرآن بقدر إقبال القرآن عليك. فمن صفات القرآن أنه عزيز، والعزيز إذا أعطيته ظهرك ولا مدبرا تركك، وإذا أقبلت عليه أقبل عليك.
الله أكبر.
بقدر إقبالك على القرآن بقدر فتح الله لك. ولذلك الأخت الفاضلة تقول أقل شيء نعم جزء، لا ده أقل القليل. ليه؟ لأنه يصاب الإنسان بفتور، فإذا فتر إن كان يقرأ جزءا في اليوم والليلة وأصابها الفتور ماذا يقرأ بعد ذلك؟ إنما إن قرأ ثلاثة أجزاء في اليوم إذا أصابه الفتور نقص المعدل إلى جزئين ثم إلى جزء. إنما انظر إلى حال الأمة الآن إلا من رحم الله تبارك وتعالى، حالها مع القرآن
بالشهور.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والقرآن شفاء لما في الصدور، والقرآن هو المخرج من الظلمات التي نعيشها من الكرب من الهم من الغم. فبقدر إقبالنا على القرآن بقدر سعادتنا. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة.
نسأل الله السلامة.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المنزل على أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو نعمة الله لهذه الأمة. الله أنعم على هذه الأمة بهذه الرسالة التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فالفعل بالفعل ينبغي ألا تترك القرآن يوما دون أن تقرأه، أو تقرأ منه نصيبا، أن يكون لك ورد. يعني إيه؟ كما تحافظ على عملك وعلى واجباتك الغذائية وعلى طقوسك الوظيفية، من ضمن الطقوس لابد أن يكون لك ورد قرآن تحافظ عليه. لكن الأوقات عندنا تهدر، وأنت تعلم في أي شيء، لكن القرآن، سماع القرآن، تدبر القرآن، تلاوة القرآن، تعلم معاني القرآن، تعلم غريب مفردات القرآن، أسباب النزول، الإقبال على القرآن للعمل وليس للحفظ فقط، بل للعمل. يعني إيه؟ كانوا مصاحف تتحرك على الأرض. أقول جزاك الله خيرا أيها الأخت، وأنار الله بصيرتك.
نعم، الفرح بالعمل يعني هل هذا له علاقة بالرياء؟
أبدا دحال. لها أن تفرح إذا أطاعت الله تبارك وتعالى. للصائم فرحتان، فثبتت الفرحة للصائم بعد صومه، وقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، كما قال الله عز وجل في القرآن، فيه إخبار عن فرح المؤمن بنصر الله وعن فرحه بطاعته. فالمؤمن يفرح لا شك عندما يعني يؤدي واجبا أوجبه الله عليه، يشعر بسعادة قلبية، كما قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فنحيينه حياة طيبة. فمن الحياة الطيبة أن تشعر بفرح، كما قال الشيخ الإسلام أنا جنتي في صدري، أنا سجني خلوة ونفي سياحة وخلوتي طاعة لله رب العالمين. فعموما فرح المؤمن بالطاعة أمر مقرر لا شيء فيه على الإطلاق،
وليس له علاقة بالرياء
نهائي.
الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصلي بفضل الله بعد العشاء ركعتين سنة العشاء، ثم إذا ذهبت للنوم صليت ثلاث ركعات الوتر. هل يعد هذا قياما لليل أم يجب أن تكون النية قيام الليل بدون أي نية أخرى؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعتقد اننا اجبناه قبل ذلك. انما اذا صلى بالليل ركعتين فقد كتب عند الله من القائمين ولم يكتب من الغافلين. صلى العشاء ثم صلى سنة العشاء ثم اوتر بثلاث فقد كتب عند الله عز وجل من القائمين. وكان ابو بكر رضي الله عنه يوتر قبل نومه، وابو هريرة قال اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام. فالاخ الكريم يصلي سنة العشاء ثم يوتر بثلاث، فهذا يكتب عند الله عز وجل من القائمين وليس من الغافلين، لانه اخذ من الليل نصيبا للصلاة.
تمام، جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام محمد.
مرحبا بك يا شيخ. ازيك يا شيخ احمد؟
نعم والله الحمد لله رب العالمين. اتفضلي.
لسانه وانت طيب.
وحضرتك طيبه يا ام محمد، اتفضلي.
انا سأل عندي سؤالين. عندي زوجي رمى علي الطلاق في مره، وتاني مره راح طلقني عند المأذون وردني في نفس الوقت، وتالت مره طلقني عند المأذون بس ما رماش علي الطلاق، يعني طلع على ورق بس.
كنت سألت السؤال ده قبل كده يا ام محمد.
طلعني مره رمى علي اليمين، وتاني مره طلعنا عند المأذون ورجعنا في نفس الليله، ثالث مره طلعنا عند المأذون وانا ماشي علي اليمين. فانا عايزه اعرف حكم الشرع ايه. فبيقول لي انا كتب عليك شرعا، ورحمة مبني على كده، هو المأذون يقول لك ده شرعي بينك وبينه، بس ما فيش حقوق. انا المهم كنت عايزه اخلص منه باي طريقه، فانا وديت على الورق ده، بس هو الحمد لله ما بيجيش عندي البيت، ولا يعني هو اتجوز تاني اتجوز، بس عايز اعرف حكم الشرعي.
طيب
وشكرا يا دكتور.
فامان الله يا محمد. ام محمد اخرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
محمد اتفضلي.
ايه سمحت، بس كان عندي سؤال للشيخ ممكن.
اتفضلي.
انا يعني الحمد لله بفضل الله حصل عندي حمل 5 مرات، بس ربنا ما بيردش يعني بالحمل وكده فبينزل. فالدكاتره قالوا لي لازم تاخدي حقن تحت الجلد لمده 9 شهور وكده، فانا عملت الكلام دلوقتي في اخر حمل دوت، وبرضه ما ردش الله سبحانه وتعالى ونزل. فانا دلوقتي مش عارفه ممكن اخد وسيله وامنع الحمل خالص ولا ايه بالظبط، لان انا قالوا لي انت عندك فيروسات كتيره وكده وحاجات يعني بتخلي الجنين بيتوفى في بطنك. فأنا عايز أعرف يعني من ناحية الشرعية لو منعت نفسي وأخذت وسيلة يعني بعدم الحمل وكده صار عليا ذنب ولا إيه بالظبط؟ أنا مش عارف.
الله عز وجل أن يرزقك الخير حيث كان، آمين يا رب العالمين، ويرزقك الذرية الصالحة. حاضر يا أم محمد. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله، مسألة 6 أخوات وأربعة إخوة ذكور. البنات في مبلغ من المال الأم ستعطيه لاثنين من الأبناء برضا الجميع يبدو، يعني في البنات مش محتاجة المال ده. فهل هذا المال حكمه يا شيخنا الكريم؟
بالنسبة للعطية للأولاد عنوان ذلك اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، العدل في العطية للأبناء أو الهبة يعني. طالما أن الأولاد يعني موافقون والتوارض وهناك رضا، وقد كما فهمت الأم أعطت الابنين السابقين الأوليين أعطتهما زوجتهما، فتعطي الآخرين كذلك برضا البنات لا شيء فيها.
نعم جزاكم الله خير.
نعم.
أم محمد زوجي رمى علي اليمين مرة ومرة ثانية عند المأذون وردها في نفس اليوم، المرة الثالثة طلاق على ورق دون أن يتلفظ بلفظة الطلاق، وهو لا يذهب عندها وتزوج بأخرى، حكم هذا الكلام يا شيخنا الكريم؟
طبعا كما طلع من السؤال كما قلت لك، الميراث والطلاق والرضاعة قضاء وليس إفتاء. ينبغي أن يسمع الزوج في هذه القضية، ينبغي أن يسأل المأذون هل الطلقة الثالثة كتب يعني تصديق لطلقة سابقة قبل ذلك أو طلقة جديدة، يعني ليس شرطا أن يطلق عند المأذون، يمكن يقر الزوج أنه طلق قبل ذلك في بيت
المرة الأولى مثلا،
المرة الأولى مثلا، فالمأذون يكتب قسيمة أنه قد أقر الزوج أنه سبق أن طلقها من كذا، فيصدق المأذون على هذا الطلاق. لكن إذا كان كما تقول الأخت السائلة طلقة أولى ألقى عليها الطلقة
وردها
ثم طلقها عند المأذون وراجعها بقسيمة أخرى باثنين، ثم طلقها بعد ذلك كتابة ووقع على القسيمة، يبقى هذه 3 طلقات عندي الوضع.
البعض قال أن الطلاق بالكتابة يحتاج إلى نية،
لا الكلام يعني الكلام الذي يكتبه المأذون الشيخ أحمد وأقره الزوج ووقع عليه حتى لو لم يتلفظ هذا إقرار. لو كتب الزوج لزوجته أنت طالق تطلق لا شك في هذا. فالمأذون بيكتب في القسيمة إيه؟ وقد طلقت طلاقا بائنا ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. هذا النص موجود ثم يوقع الزوج على هذا الكلام إقرار منه.
نعم.
لا الطلاق يقع فلا بد من سماع الزوج وسماع المأذون في هذا. فالأخت الفاضلة عليها أن تذهب لجنة الفتوى بالقسيمة الثانية وتحكي لها ما حدث من الزوج في حضور الزوج ولجنة الفتوى تتتبع الطلقات الثلاث لتنظر في أمرها لأن الأمر جد. ثلاث طلقات لا تحل له يا أختي إلا أن تنكحي زوجا غيره على حد قولك، إنما الأمر يحتاج إلى بحث.
نعم جزاكم الله خيرا أختنا محمد، أسأل الله عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء. مسألة الحمل المتكرر وطبعا ما يحدث معها من إنزال هذا الجنين، فهي لو أخذت وسيلة لتمنع الحمل من بابه فهل لها أن تفعل؟
الكلام هنا ليس لي، الكلام هنا للأطباء. إذا قرر الأطباء أن حملها معرض للنزول دوما لوجود فيروسات وأن هذا يمثل ضرر عليها ففي هذه الحالة لدفع الضرر هذا يجوز لها.
يعني كلام من الطبيب،
من الطبيب. إذا قرر الأطباء أن حملها يمثل خطورة وأنها ستلقي بالحمل في كل مرة نتيجة الفيروسات وضعف الرحم والحمل الخارجي خارج الرحم وهذه على الدوام، عند ذلك يجوز لها أن تأخذ أن تمنع الحمل حفاظا على صحتها بعد تقرير أطباء طبيب مسلم عدل ثقة هو الذي يقرر والله أعلم.
نعم هو في سؤال أنا أختصر أني أخونا يسأل أن في شاب يعني ملتزم وكل حاجة ويصلي ولكن عنده شهوة النساء نسأل الله العفو والعافية، جرب أن يصوم وزالت هذه الشهوة مسيطرة عليه فماذا يفعل رغم أنه لا يختلط كثيرا بالنساء؟ نعم
هذه زيادة إفرازات هرمونات نسبة زائدة من الهرمونات الجنسية في جسمه يحتاج إلى مرجع الطبيب لا شك في هذا، لأن هذه الهرمونات الزائدة تحتاج إلى دواء لتقليلها، هرمونات زائدة، وله أن يتزوج واحدة واثنين وثلاث
يبدو أنه لم يتزوج
يعني له أن يتزوج.
نعم.
الزواج هو علاجه.
نعم.
والحقيقة أخي أحمد لا بد يعني أن تكون هناك مشروعات للزواج لهذا الشاب العزاب الذين لا يجدون قدرة على الزواج من أغنياء ومن زكاة الأموال وغير هذا.
مش عارف هو بيقول هل تعدد الزوجات بغرض عفة مش عارف مين.
هو يعني نفس الكلام هو نفس
السؤال. لا سؤال بس بيقول بغرض حاجة في كلمة تقريبا مكتوبة خطأ، هل تعدد الزوجات بغرض عفة كذا جائز؟
طبعا من محاسن الشريعة، هذا كلام مهم.
نعم.
من محاسن الشريعة أنها أباحت التعدد للرجل، وكما قال بعض أهل العلم وهذه الكلمة قد تغضب البعض، زوج الواحدة يحيض حينما تحيض، يعني
حضرتك زوجة واحدة؟
واحدة طبعا
واحدة.
طبعا. لكن أقول بالفعل الإسلام ثقافتنا في قضية التعدد لابد أن تختلف في مصر. قلت بقى أنا زي الفريق ما بحب الشريك، زوج الاثنين يا فاجر يا آجر، الكلام الذي يقال على لسان المصريات هذا لابد أن يعني يتعدل، لابد أن نقبل ثقافة التعدد.
بعضهن تهدد بأن تقتل زوجها
يعني لا كمان. نعم. تقبل أن يكون له عشيقة ولا تقبل أن تكون لها زوجة.
نعم.
فالحقيقة قضية مهمة جدا للغاية.
بس التعدد لا يصلح لأي أحد شيخ الكريم،
ربنا وضع المعيار يا أخي فقال وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة وإن خفتم ألا تعدلوا فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
يعني في بعض الناس
وثلاثة ورباع،
في بعض الناس يحرم عليه أن يتزوج أصلا من واحدة مش لابد.
بالضبط يعني. بالضبط. نعم. ولذلك يعني يحضرون هنا لطيفة في السعودية، كان بعض علمائنا معه زوجته فأدخلها إلى الضيافة، فالسعوديون يسألون يعني ليست لك إلا زوجة واحدة؟ فالشيخ قال نعم. قال كيف هذا؟ فجعلوا الزواج بواحدة يعني مذمة منقصة عند الرجل هناك في هذه البلاد. عندنا يبدو أن الثقافة الأوروبية الإنجليزية استعمار الإنجليزي عندنا خلف خلفه هذه الثقافة الرافضة للتعدد، لأنك تعلم أن القانون الإنجليزي في بريطانيا يحرم التعدد ويعتبر جريمة كبرى على الرجل أن يتزوج بأخرى ويحبس لأجلها، والبلاد العلمانية كذلك في تركيا وفي تونس وفي غيرها من البلاد التي يعني قانونها علماني تأبى التعدد. لكن التعدد شرع رب العالمين تبارك وتعالى، والتعدد له محاسن كثيرة يعني ذكرها أهل العلم. والرجل قد لا يكتفي بامرأة واحدة، ولابد أن تقبل المرأة المسلمة أختها، لأن هناك أرامل ومطلقات إلى غير ذلك. والرجل بصير، بل الإنسان على نفسه بصيرة إن كان عنده قدرة. ها
نعم.
وطبعا أنت تبتسم وأنا أبتسم كمان، لأني أعرف أن ليس لك قدرة.
أنا خايف عليك يا مولانا، أنت مروح
نعلم. لا، القدرة أنا القدرة أنواع يا أخي أحمد.
نعم.
قدرة مادية وقدرة وقتية وقدرة جسدية وقدرة وقدرة. إلا أن يكون عندك قدرة خلاص. رب العالمين قال إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. نعم. ولذلك لما سألني أحد طلاب العلم في جزء السويس لماذا لم تعدل، قلت أنا لا أعدل في واحدة، فكيف أعدل في اثنتين؟
حضرتك على طول مسافر.
لا أقيم في بيتي، فطالما لا أعدل في واحدة فكيف أعدل في اثنتين؟ أنا غير قادر على العدل مع واحدة. فأنا بصير بنفسي يعني، بل الإنسان على نفسه بصيرة إن كان يستطيع التعدد مع القدرة التي يعني بينها رب العالمين، فيعدد على بركة الله تبارك وتعالى.
تمام. لكن إن لا يحسن التعدد فلا يعدل.
بالضبط. نعم. وإن خفتم وإن خفتم ألا تعجلوا
الله عز وجل
ألا تعجلوا فواحدة.
نعم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أزيك يا شيخ أحمد؟
نعم والله الحمد لله.
كل سنة وحضرتك طيب.
حضرتك طيبة يا فندم، اتفضلي.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي كنت مقيمة مع أمي وأبويا في نفس الشقة، كان ليا شقة وكانت ليا ظروف وزوجي وأولادي، فجيت مع أمي وأبويا في الشقة. بعد كده دليت معهم لغايه ما ماتوا، ربنا يرحمهم يا رب ويعينهم في الفردوس الاعلى، امين يا رب العالمين. فبعد كده اخوات هو بيت عايزين يبقوا البيت ده فيه سكان، وانا من ضمن السكان اللي ساكنه. بابا عمال اللي كان عايز يعمل لي تمليك، وانا مرتقبه الحمد لله، وطبعا مش متزوجه وبقالي 23 سنه جوز متوفى وربيت اولادي والحمد لله والشكر لك يا رب، رحمه الله عليك. فدلوقتي هم عايزين يبقى البيت، هم دول دلوقتي لان البيت كله سكان عادي داين، فعايزين ان هم ايه يعني ايه نطلع تطلع عشان نفك الازمه ومش عارف ايه. طب ماشي، انا لو طلعت بالنسبه لي ما فيش طبعا زي ما حضرتك عايز سكن بالمده، وانا اساسا دخلي يعني شويه جدا. وبعدين بعد كده فقالوا خلاص نطلع، في واحد بيقول هيجي يدي مثلا لو نفرض كل واحد 100,000، انا لو اخذت ال 100,000 دلوقتي ماشي اخد، بس ان انا عندي دلوقتي 56 سنة، لو انا اخدت الفلوس هضطر ان انا اقعد في شقة سنتين وهشيل، وزي ما حضرتك عارف الظروف وانا اساسا تعبانة. تمام. بعد كده هنبص نلاقي بعد كده لو هم اخدوا المية وانا اخدت المية، هل من حق ان انا اخد المية بس، ولا من حقهم يزودوني بحيث ان انا اخد شقة تمليك، ولا من حق اخد المية بس زي زيهم، رغم ان هم كلهم بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدنا ويزيدهم قاعدين في املاكهم وكل حاجة، يعني كل واحد فيهم هياخد المبلغ مش هيصرف منه اي حاجة. انا بالنسبة لي اللي هاخد المبلغ هضطر اخد شقة، هضطر ان انا اشوف شقة تمليك او شقة ايجار كل سنتين زي ما حضرتك عارف، اروح في حتة
وضحت صورة امام الله.
انا مش هطول عليه. ماشي. فهل انا اخد فلوس اكتر او هم دول بس او ايه اللي يحصل؟ ماشي. وشكرا جزيلا وجزاك الله كل خير، ربنا يبارك
فيكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلتنا امة الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبدو ان احنا اطلنا عليك، نعتذر وعاوز الاتصال يا اختنا، بارك الله فيك. نعم شيخنا الكريم. طب هذا السؤال الذي سالته الاخت المتصله امة الله، هل لها ان تطالب اخوانها واخواتها بمزيد من المال، انها ستسكن بهذا المال يعني، ولا خلاص هذا نصيبها في ميراثه ابيها وامها في البيت، ام ماذا تفعل؟
والعمارة هذه كما تفضلت الاخت، من الذي يسكنها؟
سكان. هي احدى السكان.
طبعا هناك ضرر سيعود عليها لا شك فيها، يعني ليس القضية ان يوفروا لها سكنا بديلا، هم الذي يوفروا لها سكن بديلا، لانها سيخرجونها من شقتها لتقيم فيها بايجار دائم، بايجار يعني قليل القيمة، ثم يعرضونها بعد ذلك للمتاع. لا، انا لا ارى اذا وفروا لك شقة بديلة تمليك ملك انقذي ترك العقار، ده وجهة نظري انا، لانها تاخذ 100,000 يا شيخ احمد لا ليس لهم قيمة، وستواجه الصعوبات ومع ابنائها والصعوبات والايجارات في كل سنة تقتص كما تعلم، وستعرض لمسائل خطيرة الأخت الفاضلة إذا تركت شقتها بيتها دون مأوى آخر، فاتقوا الله عز وجل فيها، إما أن يوفروا لها سكنا بديلا بدوني
من باب الإحسان إلى
أختهم. بالضبط. إنما أنا أعرض أختي لهذا الضياع بعد أن تخرج، ماذا تصنع بالمئة ألف جنيه؟ تحصل عليه شقة الإيجار 1500 ولا 1000 وكل سنة بيزيد بتقول دخل ضعيف، فهم يعرضونها لمسائل خطيرة جدا. فاتقوا الله عز وجل، وقد تأخر بعد عمر 56 سنة وعندها أولاد ودخلها ضعيف، فلابد أن اتقوا الله عز وجل فيها ويوفروا لها سكنا بديلا دون تكلفة عليها.
نعم شيخ كريم أمة الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، معذرة تفضلي.
أستاذ من حضرتك بس عندي سؤال، أنا دلوقتي الحيض عندي بقاله أسبوع، النهاردة 8 يوم، هي بتقعد عندي أسبوع، والمرة اللي فاتت قعدت عندي 5 أيام وخلصت على طول، المرة دي بقالي 3 أيام في القدرة، هل أغتسل وأصلي أبدأ صلاة ولا أستمر على أنا ما عليه لغاية ما يقف خالص؟
طيب
وجزاكم الله خير.
فأمان الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم أختنا أمة الله. طب ناخذ اتصال الأستاذ أبو عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. أهلا ومرحبا أخي الغالي، تفضل.
الله يخليك، كنت عايز أسأل حضرتك بس 4 أسئلة في الوصية الواجبة.
تفضل.
السؤال الأول، كيف نقسم السنف على الأصول المتوفيين إذا كانوا أكثر من أصل الذكور فقط أو ذكور وإناث؟
تمام.
السؤال الثاني، كيف نرد نصيب الأصول إلى الثلث إذا كان نصيبهم،
كيف نرد إيه؟
نصيب الأصول إلى الثلث إذا كان نصيبهم يزيد على الثلث وهم أصول مختلفة ذكور وإناث؟ السؤال الثالث، كيف نقسم نصيب كل فرع إذا كانوا فروعا مختلفة ذكور فقط أو إناث فقط أو ذكور وإناث من أصول مختلفة؟
ها طب ده انت كده ما شاء الله، انت عايز علم المواريث كله كده.
لا ده الوصل واجبة فقط.
طيب
السؤال الرابع والأخير، يعني لو السؤال الرابع والأخير، لو كان الابن المتوفى ترك بنت، فهل البنت يعني تأخذ نصيب أبيها كاملا أم تأخذ النصف؟ وإذا أخذت النصف فأين هذا بالنصف الآخر، هل يرد عليها أم ماذا؟
وأبوها توفي في حياة المورث؟
نعم.
طيب حاضر.
فهل تأخذ نصيب والدها كاملا أم النصف؟ ولو اخذت النصف، طب النصف الاخر يعني اين يذهب، هل سيرد عليها ام ماذا؟ يعني وليد رقم طويل الشيء. جزاك الله خير.
خالص ماشي. تمام يا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، معنا اتصال. طيب حاضر. نعم شيخي الكريم، ماذا تفعل اختنا الفاضله في مساله الحيض والان يعني في قدره فقط دون الدماء، ويعني 7 ايام لكن المرة الفائتة كانت 5 أيام وفي هذه المرة هناك قدرة وصفرة فقط، فما فهل
ما هو القدرة والصفرة في زمن الحيض أم نعم. في زمن الطهر؟
لا في زمن الحيض.
في زمن الحيض حيض. القدرة والصفرة في زمن الحيض حيض.
تنتظر.
والقدرة والصفرة في زمن الطهر صفر.
تمام. إذا تنتظر.
تنتظر حتى ترى القصة البيضاء. ترى القصة البيضاء، هو سائل أبيض ينزل بعد انتهاء الدورة. تخرج القصة البيضاء من فرج المرأة بلا دم.
تمام.
أو القطنة.
الأسئلة التي سألها الأستاذ أبو عبد الله، متى تقسم أو نقسم يعني الثلث على الأصول ذكور وإناث في الوصية؟
هو الوصية الواجبة طبعا معمول بها في القانون المصري فقط، وغير معمول بها في غالب البلاد الإسلامية، لأن من مات أصله في وجود الفرع، يعني القانون المصري بيعطي حق الأصل لفروعه، بحيث لا يزيد مجموع الوصايا الواجبة عن الثلث. عن الثلث يعني هنقسم التركة كما لو كان الأصل موجود، ثم نأخذ نصيب هذا الأصل ونوزعه على
أولادي.
على أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين بالشريعة حسب التقسيم الشرعي.
نعم شيخ كريم.
نعم. والأخ يتصل بي حتى هل هناك تعصيب ولا غير تعصيب.
طب بقية الأسئلة
انا قلت لك، قلت لك المواريث بالذات
هو قسم عدة اسئلة يعني كلها.
انا الخص لك الوصية الواجبة، اعتبر الاصل لم يمت ثم نصيب الاصل يرد الى فروعه، من مات اصله في وجود الفرع الفروع ترث نصيب الوارث طبقا للقانون المصري المعمول به في بلده.
تمام. هو الاخ يعني خذ الرقم من الشباب في الكنترول
حتى نبحث المسألة، لانه هناك ممكن يكون اكثر من اصل ماتوا واكثر من ثلث، حتعود المسألة.
صحيح، جزاكم الله خيرا كريم. لو في اتصالات يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اريد عمل عقيقة لولد وبنت، هل يجزي زوجي من الماعز؟ احنا السؤال انا سألته قبل كده. فاستاذ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم فضيلة الشيخ احمد.
اهلا ومرحبا وعليكم السلام وبركاته.
سؤال بس لسيد الشيخ بعد اذنك سؤالين.
نعم تفضل.
السؤال الاول حضرتك، انا كانت والدتي الله يرحمها كانت عملت عملية بتر، ربنا يعافينا ويعافيك ويعافي السامعين، بس انا كان عندي احساس جوايا اللي انا كنت صرخ في كده يعني. فحضرتك بعد وفاتها انا الحمد لله حصلت لي دي عملية، بس الحمد لله اعتمرت بعديها، وبعديها عملت حادثة ربنا يعافينا ويعافيك، كانت حادثة جامدة جدا، بس الحمد لله ربنا نجاني منها. عايز اعرف بس هل هي راضية عني ولا لا يعني، بس انا ما قصرتش معاها وهي مريضة خالص يعني.
انت وهي على قيد الحياة الله يرحمها، ما قلتلهاش بسامحاني يا امي؟ ما
لا لا، هي الحمد لله رب العالمين، هي كانت راضية يعني، هي ما يعني الحمد لله انا وزوجتي ما قصرناش معاها. بس انا حاجك مني الدقيقة اللي يعني حاجك الدقيقة حاجك اللي بتحصل لي، انا عمري حاجك راجل تاجر بس يعني لسه تاجر صغير، فبيحصل لي الدقيقة جامدة. امين يا رب. فبحكك بس ان يكون مثلا يعني مع مش راضي او حاجة، بس انا بعديها الحمد لله اعتمرت والحمد لله ربنا جاي من حادثة جامدة. السؤال الثاني اللي سيد الشيخ بعد اذنك، انا رب جل جلاله ذكر في كتابه العزيز انا عند حسن ظن عبدي بيه، انا عايز اعرف ازاي يعني مثلا اقول يا رب انا ظني بك كذا او بقى مع يعني تبقى ازاي بعد اذنك.
حاضر. فمن لو عليك صفحة خيات الاخت ام محمد. السلام عليكم معنا ولا؟ طيب. نعم شيخي الكريم، اخونا عبد الله يعني اسال الله ان يرحم امه وامهات المسلمين واباء المسلمين وان يلحقنا بهم على خير، امين يا رب العالمين. هل ما يحدث له علاقة بوفاة أم يعني بتر ساقها ربنا يرحمه ويغفر له؟ هو بيقول أنا أشعر أن أنا السبب.
في إيه؟ بأي
ما إيه؟ لم يذكر لماذا هو السبب، لكن هو حدث له أجرى عملية وفي حادث ربنا نجا منه الحمد لله واعتمر، فهو يريد أن يعرف هل هناك علاقة بما يحدث له، أو أن الله يعني أن والدته قبل وفاتها كانت راضية عنه أم لا؟
هذه رسالة قبل أن يجيء عبد الله، هذه رسالة إلى كل مسلم يسمعنا، أمك ثم أمك ثم أمك، أن نشكر لي ولوالدي.
أيوة نعم.
وصاحبهما في الدنيا معروفة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذه الرسالة موجهة للذي يعق يعني الأبوين لا سيما الأم. فأقول للأخ عبد الله، طالما أنك لم تشعر أنك قصرت في حقها وأنها ماتت راضية عنك، فهذه البلاءات التي تنزل بك يا أخي الفاضل تكفير لخطاياك، تمحيص، اختبار. الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا للبلاء، كما قال تبارك وتعالى إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. فالبلاء هو سنة الله عز وجل في هذه الدنيا، فالدنيا نعم. دار بلاء ودار التواء وليس دار استواء. دار التواء يعني إيه؟ يعني حالها لا يدوم، مستحيل أن يدوم، مستحيل أن يدوم حال الدنيا لشخص على حال واحد. فأنت أخي عبد الله لابد أن تدعو لها صدقة جارية، أن تزور قبرها، أن تحسن إلى من كانت تحبه في حال حياتها، وأنت أدرى هل أنت أسأت إليها في حال حياتها؟ يقول لها أنا أشعر أنني كنت سببا في بتر قدمها، لا أدري كيف أنت السبب. تشعر هل هذا من باب اتهام نفسك بالتقصير في حق أمك إلى غير ذلك، لكنك قلت أنها ماتت راضية عنك
الحمد لله،
وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. وقلب الأم كما تعلم شيخ عبد الله قلب رحيم عطوف، يعني ابنها يسيء إليها وتدعو له، الابن يسيء لأمه وتقول اللهم اغفر له، اللهم اهديه، اللهم ارحمه. فإذا كل عاقل لأمه، يعني إياك، لأن العقوبة تعجل للعاقل في الدنيا قبل الآخرة، العقوبة تعجل لعاق والديه في الدنيا قبل الآخرة، فإياك إياك أن، لأنك ستندم. عبد الله الآن يتمنى أن تكون أمه عائشة على قيد الحياة ليقبل قدمها ويقبل يدها ويسمع منها دعوة له. الآن أمه في القبر، هو يتمنى رضاها، فلا بد أن عبد الله يحسن إليها حتى بعد موتها بدعائها، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، لا تنسى، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة، اغفر لي ولوالدي. فدائما وأبدا أخي عبد الله لا تنساها بدعوة صالحة، وأحسن إلى من كانت تحسن إليهم في حياتها، وأكثر من الصدقة الجارية عليها، كل ذلك بإذن الله من باب البر لها بعد الموت، والله أعلم.
جزاك الله خيرا، صلى الله عليه يرحمهم جميعا. أستاذ حجاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا أخي الغالي، تفضل.
الله يخليك، الله يخليك يا شيخنا. بقول لحضرتك كنت عايز أعرف الغيبة المباحة والغيبة اللي هي المحرمة.
حاضر.
شكرا شيخنا.
في أمان الله وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم يا أم فاطمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أستاذ أحمد.
نعم.
لو سمحت عايزة بس أسأل الشيخ عن حاجة.
تفضل.
بالنسبة لي أخي في الحج، وإن شاء الله رجع بعد يومين إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا يتقبل.
فولاد عايزين يعملوا على البيت، لما حضرتك عارف بيدهنوا على البيت يكتبوا ألف مبروك يا حج فلان. فأنا عايزة أعرف في شيء في اللي هيعملوه ده، ولا بيرسموا على الحيطة طبعا وبيكتبوا كده، فعايزة أعرف في حاجة فيها ولا لا، مخصوصا كلمة حاج، الحاج فلان فيها برضو حاجة مخالفة شرعية ولا حاجة كلمة حاج فلان؟
طيب
سؤال تاني بعد إذنك.
أيوة نعم.
بالنسبة للحج، لما راح لما سافر ما الحملة اللي معاه ما بيطولش بزينة، مع إنه راح قبلها بخمس أيام ما باتش سنينة، راح على طول على عرفات، هل هذا يجوز ويقل عليه لو في حاجة كده خطأ ولا حاجة مش عارف؟
حاضر، صلى الله القبول ربنا يأكد لنا الحج، أسأل الله القبول
يا رب. أمين أمين يا رب. أمين.
في أمان الله وعليكم ورحمة الله وبركاته. أم فاطمة السلام. حضرتك اتصلتي، حاضر، أهل الشناس. نعم شيخي الكريم، مسألة الكلام عن الأم بصراحة أسأل الله عز وجل أن يرحم أمهاتنا جميعا، أمين يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، كان في سؤال، في أخت كانت بتقول، بس راح مني السؤال اللي هو مسألة الغيبة برضو. أختي الأخت نفس الكلام ذكرتني به،
الأخت السائلة
الأخت السائلة سألت عنه. نعم شيخي الكريم، الغيبة المباحة، الأستاذ حجاج اللي سأل السؤال دلوقتي، والغيبة المحرمة.
هو الحقيقة من الذنوب التي عمت بها البلوى قضية مسألة الغيبة، مجالسنا لا تحلو إلا بذكر سيرة الآخرين وبالخوض في أعراضهم، ونسأل الله العفو والعافية. وهذا اللسان هو الذي يورد الناس المهالك، كما قال الصديق، هذا الذي أوردني المهالك، ورب كلمة تلقي بصاحبها في النار 70 خريفة، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي لسان المؤمن يقع خلف قلبه، ويعني تحدث الكلمة يعني يعقلها قبل أن يتكلمها، ولا يخوض في أعراض الناس، ولا ينتقص من أخيه، ولا يعرض بعرض أخيه إلى غير ذلك. ولما أشارت أمنا عائشة إلى صفية هكذا أنها قصيرة فقط بيدها دون أن تتكلم، قال لها لقد قلت كلمة لو مزيت بماء البحر لغيرته. الماء المالح. يعني خطورة الغيبة أخي أحمد أنها تأخذ من حسناتك، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكلتموه. اللسان يحتاج إلى تأديب وإلى سجن كما قال سلفنا الصالح،
يحبس.
ولذلك التحكم في اللسان هذه إرادة. فأقول الغيبة المباحة والغيبة المحرمة جمعها الشوكاني رحمه الله في قوله القدح ليس بغيبة في ستة أحوال: متظلم ومعرف ومحذر ومستفت ومجاهر فسق ومن طلب الإعانة في إزالة منكر.
تمام. يعني الاخت ام سجده قالت لامراه ضايقتني وانا اصبر عليها ثم تعود وتضايقني وهكذا، وجابت سيرتها هي مع احدى الاخوات المراه دي يعني هذه المراه تضايقني كثيرا وبها وبها، فهل هذا من الغيبه شيخي كريم؟
طبعا طبعا يا اخت ام سجده الاولى ان تكفي عن ذكرها وان تكظمي غيظك وان تتحملي واصبر على ما اصابك ان ذلك لمن عزم الامور، كما قال لقمان لولده اصبر على ما اصابك، هذا ابتلاء، فالاولى ان تبتعدي عن ذكرها في غيبتها لانها قد تاخذ من حسناتك وتدعي لها بالهدايه. يا اخي الفاضل الكريم، فيعني الشعور بان فلان الذي هو عدوك هذا تدعو له بالهدايه وتتمنى له الهدايه وتدعو له ان تساجد، ولذلك هذا قبول الاخرين وعدم الخوض في اعراضهم وتمني الهدايه للبشر هذا من سمات الصالحين. نعم. وتتبع العورات، المؤمن يستر وينصح والمنافق يهتك ويفضح ويتمنى زلات لاخوانه، انما اعيبي انشغل بعيوبي انا عن عيوب غيري، فلا يرى احدكم القذاة في عين اخيه وينسى الجزع في عينه كما جاء في الاثر. فام سجدة واخينا الفاضل، الغيبة المباحة كما قلت لك العلماء جمعوها في هذا البيت، يعني بس التظلم لقاض، الاستفتاء عند عالم، التحذير معرف ابو هريرة ذو اليدين بشر الحافي، ده تعريف لا يعرف الا به.
نعم.
معرف. نعم.
كان ليها سؤال اخر، اختنا مسجدة عندها بنت 6 اشهر تكون امامها في الصلاة فتبكي هذه البنت.
نعم.
فلو حملتها هل يكون عليها
شيء؟ النبي حمل. نعم. أمامة، وحمل الحسن والحسين، النبي كان يصلي ويحمل أمامة ابنة زينب، فلا. نعم. بأس على الإطلاق أن تحملها في الصلاة وأن تضعها عند السجود وأن تحملها عند القيام، وهذا ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع أحفاده.
أخونا عبد الله يقول ذكر الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي الحديث، فهل يقول انا احسن الظن بك يا رب؟ ماذا يفعل؟
ليس بالقول،
ماذا يقول؟
ليس. نعم. بالقول يا اخي احمد، هذا بالقلب، باليقين، بالاقرار.
نعم.
ان تحسن الظن بربك انه هو الرزاق سيرزقك،
الله اكبر،
وانه سيغفر لك سبحانه وتعالى، وانه الرحيم بك، وانه ادرى بحالك سبحانه وتعالى. تحسن الظن بربك عند موتك انه الحنان المنان، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه، أنا عند حسن ظن عبدي بي، يعني أنت تظن بربك سبحانه وتعالى، ما ظنك بربك؟ تظن به الخير، تظن به أنه الرزاق، التواب، المعافي، كل ذلك الله تبارك وتعالى يعلم ما في صدرك، ولذلك أيوب أحسن الظن بربه، وهو مريض وقعيد، قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أحسن الظن بربه أنه قادر على أن يشفيه، لم يستبعد أن الله تبارك وتعالى غير قادر عليه، بقى أنا مريض كل الأمراض دي وربنا هيشفيني، لماذا لا تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى؟ أنا مديون الديون دي كلها عليه 5 مليون، ربنا هيقضي عني؟ نعم، قادر على أن يفتح لك أسباب الرزق بغير حساب، فإذا أراد الله تبارك وتعالى عطاؤه لا ينفد، وقدرته مطلقة لا تحدها قيود. فلا بد ان تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، واحسن كما احسن الله اليك.
جزاكم الله خيرا. استاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسمعنا من التليفون وطي التلفزيون يا استاذ مصطفى، اتفضل. السلام عليكم استاذ مصطفى، وطي التلفزيون واسمعنا. طيب قبل ما تسمعني استاذ باسل، السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟
مرحبا، اتفضل.
بقول لك يا مولانا، كنت عايز اقول للشيخ سليمان او استاذ سليمان، انا جالي مجموع في ثالث ثانوي طب بشري، بس انا حابب اسنان، بس والدي بيقول لي ان اسنان يعني فيها مثلا فتن ونساء والفم وكده، يعني فمش عارف يعني فيها اسم ولا.
طيب ربنا يكرمك يا رب يا حبيبي، ربنا يحفظك.
اللهم امين.
طبعا مجموع الطب البشري اعلى في المجموع من الاسنان، مش كده؟
اكيد طبعا.
طب تمام. حاضر. الشيخ هيجيبك وصلى عز وجل ان يوفقك في حياتك. حاضر. اخونا في معنا اتصال تاني. مصطفى رجع ولا لا؟ طيب. طيب السلام عليكم استاذ سيد. السلام عليكم استاذ سيد. السلام عليكم. طيب دي اخ في الحج اختنا الفاضله الاخت ام فاطمه اولاده يريدون ان يكتبوا على بيته مبروك يا حج ومبارك العوده والجمل بقى والحصان والحاجات ديت. حكم هذا الكلام شيخنا الكريم؟
هو هذا من العادات التي يعني دأب المصريون على فعلها وهي تنافي الشرع الحقيقه، تنافي الشرع في اي شيء. الاولى في العباده عدم العجب والرياء،
يعني مثل هذه الامور تدخل فيها
طبعا.
طب شيخنا انا لاحظت ان معظم اخواننا اللي بيحجوا السنه دي اللي هم عندي على الفيس او غير كلهم عمالين يصوروا بعض وهم موجودين في المناسك. انا بصراحه ببقى مشفق عليهم
والله. أنا يعني انا لا احب هذا على الاطلاق ولا اميل اليه ابدا، وهذا من باب الفخر بالعباده وظهور العباده واظهار العباده للناس. وتجد واحد شيخ احمد مصور نفسه في الكعبه وبطوف معلق الصوره ورا،
ده ممكن يبقى بيدي محاضره وهو ماشي بطوف
معلق الصوره ورا لكي يقول للناس انظروا انا ما شاء الله ناسك عابد كنت محرما في الكعبه. يا اخي ابحث عن القبول ورضا الله عز وجل، استر عبادتك. يعني هذه عباده يعني خبيئه تسترها
الرياء لا يعلمه الا الله والاخلاص لا يعلمه الا الله، لكن هو الخوف على القلب
بالضبط. يعني التظاهر بالعباده واظهار العباده للاخرين، لماذا تظهرها للاخرين؟ سؤال هنا، لماذا تظهر العباده للآخرين؟
البعض ربما يقول مثلا يعني من باب حض الناس وحث الناس على العمل الصالح
باقوالك بفعلك بنصيحتك، انها بالصوره الفوتوغرافيه
اللي معاه فلوس وما راحش الحج تعالى بقى
يعني انت ستحث الناس على الحج بصورتك الفوتوغرافيه هذه التي تصورت واكتب على البيت حج وذنب مقبور.
لا دلوقتي السوشيال ميديا والهواتف الذكيه لا بتبقى دلوقتي بس مباشر. يعني ممكن يبقى هو بيقرا في المصحف وهو في الحرم فاتح المصحف ويصور كانه دلوقتي زي ما يكون برنامج.
سبحان الله. كان الرجل من السلفي يبكي من خوف من الله عز وجل بجوار زوجته لا تشعر به، وابن المبارك لما سجد ولم يشعر به الناس من حوله في الظلام الدامس، وقال رجل ما الذي بلغ بك يا ابن المبارك، وجده ساجدا دون ان يشعر به احد، والنبي كان بجوار عائشه وتركها نائمه وذهب يصلي دون ان تشعر بقيامه عليه الصلاه والسلام. يقول فتحسست فاذا به ساجد.
تمام.
بين يعني الاصل عدم اظهار العباده خوفا من العجب والرياء.
الله يفتح عليك. لا يكتب على البيت.
اكتب يا شيخ وعلم ابيض ومش عالم ابيض
ومبارك يا حج كلمه حج.
والحقيقه ما
انا الحج فلان
ما سمعنا بهذا في سلفنا الصالح في عصر الصحابه والتابعين الحاج ابو بكر والحاج عمر والحاج عثمان والحاج علي بن ابي طالب، ما سمعنا بهذا. هذا لفظ اعتاد عليه المصريون ان يقول لفظ الحاج بعضهم، والله انا اعلم ان البعض يبذل كل ما يملك لاجل ان يحصل على هذا اللقب الحاج. الحاج لا، الحج
ممكن واحد حضرتك ما قلتلوش قل يا حاج فيقول من باب التوقير يقول لك يا حاج اسامه مثلا.
بابا كثير يقول هذا كثير من الدرج على الالسنه.
هو مثلا واحد ما حجش لن يحج والناس بتقول له يا حاج.
لا اذهب يا شيخ احمد لاجل ان احصل على هذا اللقب. وان اغضب.
العبره بالنيه.
ايوه نعم. وان اغضب ان لم يقل لي احمد نصر يا حاج. يعني ان لم تقل لي حج ازاي؟ انا حجيت ما تقولش حج.
لكن لو ان قيلت له لا باس.
ان قيلت عفا الناس على السنه الناس دارجه. انا اقولها لكثير يا حج فلان يا حج فلان.
من باب التوقير
يعني. يعني من باب التعريف. لكن لا نقصد هذا اللقب، لا نبحث عنه.
ايوه ايوه.
المصلي فلان، المدكي فلان، الحج فلان، هذه عباده.
ولا يغضب اذا لم يذكر بهذا اللقب. نعم.
زي ما تقوليش يا حج ولا انت مش عارف ان انا حجيت. يبحث عن اللقب. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او للقب يحصل عليه او لسمعه وعجب وكذا وكذا
بالمعنى.
فطبعا بالمعنى.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الى ما هاجر اليه.
السلام عليكم. اهلا مرحبا اخي كريم. من معنا؟
مع صبر السيد يا شيخ.
اهلا مرحبا حبيبي تفضل.
بإذنك يا رب. بالنسبه يا شيخ ممكن الواحد بعد ما يتوضا ينشف عضو وبعدين يغسل العضو اللي بعده؟
يعني يتوضا غسل يديه ينشف ايديه وبعد كده يكمل يعني؟
مثلا غسل القدم اليمنى يعني نشفها مثلا وبعدين يلبس الحذاء وبعدين يغسل القدم الثانية. السؤال الثاني، انا متزوج وعايش مع والدتي وحصل خصومة بين والدتي وزوجتي.
نعم، متزوج وتعيش مع امك؟
وحصل خصومة بين زوجتي ووالدتي، لا الزرع الي يعني مثلا اخواتي بيجوا، والدي زوجتي منتقبة، والدتي عايزة زوجتي تجلس معاهم، هم ممكن كلامهم مش كويس، فزوجتي بتمتنع، فاصبح العداء لزوجتي عداء شديد، واحيانا ينقلب عداء لي واحيانا ينقلب عداء.
بنتك ولا العداء ده مع بنتك ولا مع ابنتك ولا مع زوجك؟
لا زوجتي، زوجتي وامي والدتي.
بين الزوجة والام.
فساعات يعني مثلا زوجتي تنزل مش اخواتي يكونوا موجودين، زوجتي مثلا مش ما ينفعش تقعد معاهم، ام والدتي تزعل، فاصبح العداء ليا وزوجتي بدون اسباب، اسباب عاديه مثلا اخواتي يشتموا قدام زوجتي بألفاظ مش كويسه، هي ما تنفعش تقعد معاهم، فبتضطر ان هي تسيبهم وتطلع فوق، فاصبح عداء شديد. اراضي في والدتي ما فيش برضه.
طب يعني انت ليه ما بتفهمهمش ان ده ممكن يكون من باب الحياء، ان المساله مش انفه، ان هي مش ان هي حباكم بس مساله من باب ان ده دين، ما ينفعش انها تكشف وجهها امامكم عشان ترفع عنها الحرج وعن حضرتك يعني. شيخنا هيجيبك. حاضر. في سؤال اخر؟
هم تطولوا عليها وشتموها.
طيب حاضر.
شتموا الزوجه كمان، فانا عمال اراضي في والدتي ما فيش برضه، طب اعمل ايه؟
طيب ماذا تفعل؟ حاضر، اسال الله عز وجل ان يصلح ما بينكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم اخونا الاستاذ باسل. طب معانا اتصال تاني؟ وليكن اتصال اخير. السلام عليكم في الحلقه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طب ممكن نسمع من التليفون؟ السلام عليكم.
وعليكم.
اهلا مرحبا، اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل اخي الكريم.
لو سمحت يا استاذ احمد انا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الاول، احنا انا كان ليا واحد صاحبي في مدينه ثانيه فاستلفت منه مبلغ من المال، فانا لبعد المكان بينه وبينه فقلت له ان انا هبعت لك هبعتهم لك رصيد لان صعب ان انا اقابله ثاني واديله فلوس. فانا دلوقتي خايف في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انا لما اجي ابعت له رصيد هضطر ادفع مثلا حاجه اضافيه، مثلا نفترض مثلا 50 جنيه ادفع مثلا جنيه او اثنين مثلا عشان ابعت له رصيد بال 50، فده ممكن يكون في نوع من الرضا. الحاجه الثانيه ان انا كده دي اموال مقابل الرصيد، يعني ممكن برضو فيها شبهه ربا او كده، فانا عاوز استفسر عن الموضوع ده.
انت اختلطت فلوس ولا اختلطت
هو خد فلوس بس هو في مسافه طويله فهيبعت له يشحن له مبلغ على اللي هو على 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 الرصيد. حاضر، فامان الله وعليكم السلام وبركاته. اخونا باسل ربنا اكرمه بطب بشري. الحمد لله رب العالمين. وهو حابب يدرس طب اسنان.
نعم.
بس الوالد طبعا يعني كله في فتن وفي نساء وما شابه ذلك، فما هل ينزل على رغبة أبيه أم على بركة الله يدرس الأسنان؟
أرى أنه يدرس الأسنان طبقا لرغبته هو وحبه، وأينما ولا في مهنة الطب ففيها فتن.
صح، وأي مهنة
تخصصات.
أي مهنة.
فأنت تستطيع أن تقنن أو أن تضع الضوابط والقيود في عملك لدرء الفتن، تستطيع.
لا. صحيح.
فالوالد أنصحه أن ينزع رغبة ولده،
يعني لا يخلو بمريضة
امرأة، أن يكون معها محرم، أن
تمام.
يكون هناك
ضابط أتت بمفردها يكون معه هو،
ولكن نحتاج إلى مثل هذا الخلق طبعا. والأب يعني يستجيب لرغبة ولده في دراسة الأسنان لأنه يحبها، والإنسان سيبدع فيما يحب.
صحيح.
فلا يقهره على أمر الله.
وإحنا محتاجين طبيب الأسنان دائما، محتاجين الطبيب البشري.
وأينما تولي في الطب فالفتنة موجودة في كل التخصصات.
صحيح صحيح.
نعم.
أخونا يقول هل يجوز أن ينشف مثلا وهو يتوضأ قدمه اليمنى قبل أن يغسل قدمه اليسرى ثم بعد ذلك يغسل اليسرى؟
لا، هذا لا يجوز، لأن الفقهاء تحدثوا على شرط الموالاة. الموالاة تتابع غسل الأعضاء خلف بعضها، قالوا بحيث لا يجف العضو قبل أن يصل الماء إلى العضو التالي.
نعم.
إلا إذا كان الجو فيه ريح شديدة، الريح التي جففت العضو.
تمام. يعني تنشفش يعني هو بيتوضأ.
نعم نعم.
متزوج ويعيش مع أمي وفي مشاكل، يبدو أن اختلاف ثقافات. او يعني الاخت ما شاء الله منتقبة ويبدو ان البيت بيت عائلة والمسألة ده اخوك ودي اختك وعادي يعني كما يحدث في كثير من البيوت. فالعداء الذي اصبح ما بين امه واخوته لزوجه وله.
نعم. انا هنا اتوجه الاخت المنتقبة ان تنتقب تلتزم بنقابها، لكن ليس معنى النقاب ان تنعزل في المعاملة، لان البعض يظن ان النقاب معناها عدم الكلام وعدم الضحك بالضوابط الشرعية وعدم معاملة الحما او اخ الزوج والكلام معه بالضوابط الشرعية ايضا، يعني العكف عن الناس والتزام الغرفة. لا، اختلط بهم بقدر الحاجة والضرورة وتبسطي معهم في المعاملة بنقابك، تعاملي معهم بحيث لا يشعرهم انك منعزلة عنهم. لا، ليس هذا، ليس هذا، انما هم ايضا مطلوب منهم ان يقبلوها بالنقاب وان يقبلوها بزيها الشرعي وان يعلموا ان هذه حدود الله سبحانه وتعالى. هذه
هي محتاجة حكمة من الاخ،
حكمة من الاخ ومن الاخت ومن الاخ
ومن الاخرين،
لانك انت في مجتمع النقاب غريب عليه في البيت، يكتشف النقاب
واحنا هناكلها يعني ممكن اخو مثلا هو يعني واحنا ما
لا، تبسطها في التعامل مع الاسرة سيجعلهم يقبلون النقاب.
صحيح،
روحها طيبة، طيبة في المقابلة،
هي مسألة الإفهام،
كريمة في المعاملة، يا مرحب أهلا وسهلا، هاتي هذا بطيخ، اعملي شاي للحاجة، هي
المفتاح مع أمه.
أيوة نعم،
أن تكرمها،
إنما تنعزل عند دخول الناس وتأخذ بنفسها إلى غرفة لأنها منتخب. لا، النقاب ليس هكذا، النقاب يأمرك أن تتعاملي مع الناس بالضوابط وأن تكرم الضيف وأن تعامل الناس بتواضع وبخلق حسن، يا مرحب يا مرحب، ده انتوا حينما جئتم البيت ما شاء الله اتسع علينا، ده انت مشتاقون، يعني يقول لك لاقيني ولا تغديني كما يقولون. فلا بد ان يشعروا ان حسن الخلق هو سمتك، عند ذلك سيغضون الطرف عن النقاب وهم يقبلون ايضا. هذا حكم الله، هذا زي شرعي. فهي فرضت على نفسها، اوجبت على نفسها هذا. ف كما نقبل نحن المتبرجة ونعاملها يعني برضو هذا كلام يعني ممكن
ندعو لها بالهداية،
بالهداية والمعاملة.
تمام، يعني هي مسألة التراحم فيما بينهم،
يعني
وهو الذي يبدأ مع أمه وزوجها.
هنا أوجه نصيحة، ساعات متر الأنفاق وانت جالس كده أخ ملتحي، تأتي أخت متبرجة، لا أقوم إليها، متبرجة كيف أجلسها مكاني؟ تقل لها يا أخي، عاملها برفق وبإحسان، تفضلي يا أختي، بارك الله فيك، يعني لابد ان تشعر انك تحترمها، مش أيوة. انت تلعنها وتسبها وتنفر منها، ما هذا؟ لا يا اخي، ليست هذه دعوة، هذه دعوة بالغلظة بالجفاء. لا
أيوة.
حسن الخلق، حسن المعاملة،
المسألة محتاجة ضوابط
طبعا.
لا
لا،
يعني زي سيدنا موسى وسقى لهما،
وسقى لهما، يعني سبحان الله،
بس من غير بقى
رأيت يعني على الإحسان،
من غير ما يفعل كما يفعل بعض الشباب، نسأل الله.
لا، بعض الشباب سقى لهما،
عشان الوقت انتهى. شيخنا
الحبيب
دكتور أسامة، ربنا يعزك، مسألة تحويل المبلغ على رصيد للأخ لو في مبالغ زائدة مثلا إدارية، هل هذا يدخل في الربا؟
لا، هو ده قرض، مبلغ قرض يرده بقيمته. طيب، إذا أرسل المبلغ بحوالة مثلا وأخذت منه الجهة مصاريف التأمين،
لا، هو يحوله رصيد وهو يروح على شركة من الشركات المذكورة الثلاثة الموجودة في مصر، بيروح على الرقم بياخد الفلوس من هناك، بيبقى فيه مثلا قيمة، مثلا حاجة بتتاخد إدارية لو هي 100 جنيه ممكن يبقى فيه 5 جنيه 3 جنيه حاجات كده ممكن تبقى.
كل قرض جر نفعا فهو ربا.
هو لم يقترض.
هنا اسال سؤال، هو اقترض مبلغا من المال؟
هو مش هيقترض من الجهه دي.
هو اقترض من الاخ.
اقترض من الاخ، الاخ ده في محافظه.
اتفق على السداد باي طريقه؟ بنفس القيمه؟
ما هيسدها له بنفس القيمه.
يعني اتفق ان يحول له رصيد بها؟
ما هو انا هبعت لك دلوقتي رصيد. ال 100 جنيه اللي حضرتك انا اقترضتها من حضرتك بردها لك في الايه؟ بدل ما اسافر، لا انا هبعتها اخش شركه مثلا من الشركات المذكوره وانا عايز احول الرصيد ده على الرقم ده. فاكيد هم كشركه هم وسيط، لا ليهم علاقه بهذا ولا ذاك، فبياخدوا هم مصاريف اداريه، يعني هم هيردوا.
لا شيء فيها.
وصلت الصوره؟
لا شيء فيها.
تمام، بارك الله في حضرتك دكتور اسامه سليمان، وربنا يحفظك ويبارك في عمرك. الوقت معك ينتهي سريعا.
الله يبارك فيك
يا رب، يتقبل منك صالح العمل واياكم. المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات. إن شاء الله تعالى إن شاء الله إذا كان في العمر بقية ألتقي بحضراتكم في العاشرة مساء مع فضيلة الشيخ شعبان درويش. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا بحفظ هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل